الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في مواضع من السيرة. الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائل، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة لأهل المال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع الرسول مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي، والرمي لا يعرفه. فلما سمع الصحابة من القتلى فلانا وفلان شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله وكان ربك غفورا رحيما. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم ولم يقولوا فيما تصديقكم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا كذبتم مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهدين الذين يقولون جاهدتم في سبيلك حتى قتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء. وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب فيه مواضيع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمؤلف اختار من هذه السيرة مواضع يشرحها ويبينها للمسلمين حتى يعرفوا ما فيها وما يترتب عليها من الأحكام. فهو يقول الموضع الخامس قصة الهجرة، أي قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن الرسول مكث في مكة بعد أن بعثه الله عز وجل 13 عاما يدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك عبادة الأوثان والأشجار والأحجار والقبور والأولياء الذين كانوا يتعلقون بهم أصبح مسلما، ولو لم يصلي صلاة، لأن الصلاة لم تفرض إلا في السنة 10 من الهجرة، أي أن دعوة الرسول في الفترة الأولى كلها يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، والمشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يعبد غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يتوكل على غير الله. ولهذا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سورة الصاد؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني عندهم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وأولياء كثيرون يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، في كل صنم بيت، في كل بيت صنم للمشركين، حتى أن الرسول لما فتح الكعبة لما فتح مكة وجد على الكعبة 360 صنما، هذه كلها تعبد من دون الله. فالمشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله ما يمكن أن يذهب إلى العزة ولا إلى منات ولا إلى قبور الأولياء، يعرف هذا. ولهذا من وفقه الله عز وجل قال لا إله إلا الله، ومن لم يوفق امتنع، وهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. الله يقول في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما كان المشركون ينكرون وجود الله عز وجل في مكة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهم يعلمون أن الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بغير الله شرك، يعرفون هذا، ولهذا قالوا كيف يجعل هذه الآلهة كلها إله واحد؟ لابد أن هذه الآلهة تبقى، لأنهم يدعونها من دون الله ويتوسلون بها إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالمؤلف يقول في الهجرة، هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فيها عبر كثيرة، وينبغي للمسلم أن يتفقه في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن سيرته هي الدعوة وهي المنهج الصحيح. فالذي يعمله الرسول نعمله. ماذا صنع؟ هاجر بعدما أذن الله عز وجل له بالهجرة، يعني مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. الهجرة حينما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام لجماعة من المشركين، لجماعة من المسلمين في مكة، أن يهاجروا إلى الحبشة، لأن الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد، وكان كل من أسلم يعذبه المشركون، يعذبونه ويؤذونه ويقتلونهم ويسجنونهم. فأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة، وهذه الهجرة الأولى. فذهب عدد كبير منهم إلى الحبشة، ولم يرجعوا إلا عند فتح خيبر في العام 7 من الهجرة. هؤلاء ذهبوا إلى الحبشة حتى يعبدون الله عز وجل عند ذلك الملك الذي قال عنه الرسول أنه لا يظلم أحد في دياره. ولهذا لما وصلوا إلى الحبشة وأرسل خلفهم كفار قريش عمرو بن العاص قبل أن يسلم وآخرون حتى يعيدوهم، فلما ذهبوا وصلوا إلى الحبشة وقالوا لملك الحبشة إن فيه جماعة عندكم آبقون، يعني أبقوا بمعنى خرجوا وتركوا أهلهم وتركوا دينهم وجاءوا سيفسدون عليكم دينكم. فقال هو لابد أن نتأكد ونبحث. فحينما جاء جعفر رضي الله عنه وأرضاه ودخل على النجاشي، ودائما ملك الحبشة يسمى نجاشي مثل ما يكون يعني ملك مصر يسمى فرعون، فدخل على النجاشي وقال له إننا في بلادنا ظهر عندنا نبي ودعانا إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان وأمرنا بصلة الرحم، ثم عذبونا جماعتنا، وحينما عذبونا هاجرنا إلى بلدكم لأنكم المعلومات عند نبينا أنه لا يظلم عندكم أحد. فقالوا الجماعة الذين ذهبوا معهم من المشركين، قالوا لهم يعني يسبونكم ويكفرونكم ويقولون كذا وكذا ويقولون في عيسى كذا وكذا، ما يقولون مثل ما تقولون في عيسى. فقال النجاشي لجعفر ماذا تقولون في عيسى؟ قال نحن نقرأ عليك ما أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقرأ عليه سورة مريم حتى انتهى إلى قوله تبارك وتعالى قل له ربي وربكم فاعبدوه، يعني كلام عيسى. حينما قالوا لعيسى إنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة تلا عليهم هذه السورة وفيها قول عيسى، وقال عيسى لهؤلاء القوم اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم. فلما انتهى قال النجاشي لم يزد فيما هو حق في عيسى مثل هذه الحاجة الخفيفة من الأرض أخذها، بل قال فيه هو الحق. على هذا الأساس بقوا هناك في الحبشة. حينما جاء الإذن للرسول عليه الصلاة والسلام للهجرة، لأن الرسول كان لا يمكن أن يهاجر هو بنفسه إلا بإذن من الله عز وجل، فجاء الوعد وجاء الإذن من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لأن كفار قريش اجتمعوا فيما بينهم وحضرهم إبليس في مؤتمر عقدوه وقالوا أن هذا الرجل فرق جماعتنا فرق كلمتنا فلا بد أن نأخذ فيه رأي. فقال صناديدهم منهم من يقول نقتله ومنهم من يقول نسجنه ومنهم من يقول نطرده نسفره. وكان إبليس حضر لهم في صورة شيخ يقدم لهم المشورة. كلما قالوا قولا قال هذا ما يصلح، يعني قال إن طردتموه فسيخرج سيجتمع عليه الناس وسيأتيكم بجيش ويخرجكم من دياركم. قالوا نسجنه، قالوا لو سجنتموه سيدخل له جماعة ويفكوه من السجن. فقال أبو لهب أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، أرى أن تجمعوا من جميع القبائل جميع الفخود شابا قويا ويعطى سيفا صارما فيضربونه كلهم ضربة رجل واحد بحيث يتفرق دمه بين الناس فلا يستطيع بنو هاشم يقاتلون الناس جميعا. فقال إبليس هذا هو الرأي. الله عز وجل يقول في هذه القصة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته واجتمع هؤلاء النفر على بابه ليقتلونه حينما يخرج. فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، تنام على سريري وما يجيك شيء خلاص. فعلي بن أبي طالب نام على فراش الرسول ومتغطى بالحاف الرسول عليه الصلاة والسلام، والمشركون باتوا يراقبون هذا الرجل متى يقوم. الرسول خرج من عندهم والله عز وجل أعمى أبصارهم لم يشاهدوه، طلع من عندهم وذهب إلى أبي بكر وذهبوا إلى الغار. وهؤلاء حرس على علي بن أبي طالب، فجاء واحد من بعيد قال ماذا تريدون؟ قالوا أريد محمد. قال محمد قد ذهب ما هو موجود. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرفوا أن الرجل راح. هذه صفة الهجرة، ذهبوا إلى الغار ثم بعد ذلك قد رتبوا مع رجل من قبائل العرب الذي يعرف الطريق، وسافر أبو بكر وعمر والرسول عليه الصلاة والسلام والخريت الذي هو الدليل الذي يدلهم وجاءوا إلى المدينة. بعدما وصلوا المدينة ونجوا من أولئك المشركين، أول غزوة كانت بين المشركين وبين المسلمين غزوة بدر. غزوة بدر هي الغزوة الأولى، وفي الأصل لم تكن للقتال وإنما كانوا خرجوا ليعترضوا عير قريش. قريش عندهم الرحلة المعروفة، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، يذهبون إلى الشام بالبضائع التي معهم يبيعونها في الشام ثم يأخذون بضائع من هناك ويعودون بها إلى مكة. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه على أن أبا سفيان وما زال على كفره هو قائدهم، فخرجوا من هنا للعير، يعني خرجوا ليعترضوا القافلة التي فيها أبو سفيان وما معه ومن معه. ما كان هناك إعلان للخروج للحرب، ولهذا كثير من الأنصار لم يخرجوا، وإنما خرج قريش الذين أخذت أموالهم وطردوا من ديارهم، وخرج بعض الأنصار. فلما ذهبوا وعددهم 300 ومعهم رواحل قليلة يتعاقبون عليها، أبو سفيان بلغه الخبر أن محمدا سيعترض عيركم وسيأخذ أموالكم، وهم يعرفون هذا. فذهب الرسول من عند أبي سفيان إلى مكة يقول لهم إن محمدا ومن معه اعترضوا العير حقكم سيأخذون أموالكم، ويطلب منهم النجدة. هم عزموا وتحركوا من مكة، وعددهم حوالي 1000. أبو سفيان ساحل بالعير، يعني هم حذاق يعرفون الطرق وماذا يصنعون، بدل ما يسلك الطريق الذي سيعترض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق بدر، ذهب بعيره إلى الساحل، إلى ساحل البحر، وذهبوا أخذوا هناك بعيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام فاته العير، فاتوا ذهبوا نزلوا، فالرسول صار يستشير الموجودين يقول ايش رأيكم. كان يقوم المهاجرون ويخطب الواحد منهم ويتكلم ويقول نحن على أتم الاستعداد، ثم يجلس ثم يقول الرسول اشيروا علي، فيقوم آخر أيضا من قريش ويتكلم بمثل كلام الأول وأبلغ، فيجلس فيقول الرسول أشيروا علي، فعرف الأنصار أنه يقصدهم ما يقصد قريش. فلما عرفوا أنه يقصدهم قام رئيسهم وقال يا رسول الله كأنك تقصدنا وكأنك تريدنا، قال نعم. فخطب خطبته المعروفة وقال أن في جماعة جلسوا بالمدينة لا يعرفون أنك تلقى عدوا، وإننا معروفون في الحرب وصبر في الحرب. ثم قال لو خضت بنا هذا البحر لخذناه معك، لو خضت بنا البحر لخذناه معك. عند ذلك سر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأوا في المشورة ماذا يصنعون. فلما نزلوا في مكان قال أحد الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا المكان أنزلك فيه الله عز وجل أو أنه المكيدة والحرب، يعني كونك تنزل في هذا المكان الآن ونكون العسكر في هذا المكان، هل هذا في وحي من الله أنزله عليك ننزل هنا أو أنه المكيدة والحرب؟ فقال بل المكيدة والحرب. فقال إذن هذا ليس بمنزل، هذا المكان ما يصلح. طيب ماذا نصنع؟ قال نتقدم إلى المكان الفلاني والمياه اللي بيننا وبينهم نغورها كلها نضيعها، ما يبقى بيننا وبينهم ماء، شيل الماء خلفنا وتبدأ المعركة بعد ذلك. فنزل على رأيه فعمل ذلك العمل وبدأت المعركة. جاء كفار قريش، أولا أبو سفيان كتب لهم وقال لهم أرجعوا لأن العير قد نجا. قال أبو جهل لا يمكن أن نرجع حتى نأتي إلى بدر المكان الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وتضرب القيان على رؤوسنا ونشرب الخمر، ويسمعون الناس كلهم بأنه لا يمكن لإنسان أن يعترض عير قريش فيما بعد، وهذا الله عز وجل أراد ذلك. فجاءوا عزموا، وكان قد واحد من القبائل أمنهم وهو إبليس، خرج لهم في سورة سراقة وقال أن قبيلته هو مسؤول عنهم لا يصيبهم شيء من قبلهم، وجاءوا. ثم عملوا للرسول عليه الصلاة والسلام عريشا نزل فيه، وبدأت المعركة بين الكفار وبين المسلمين، فالله عز وجل نصر المسلمين عليهم. قتل منهم عدد كبير من المشركين ومنهم أبو جهل ممن قتلوا، ولم يقتل من الصحابة إلا 13-14 نفر، وذلك كان عندهم 1000. حتى لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهبوا ابحثوا لنا عن العدد حتى يقدر عددهم كم، فذهب بعضهم فأخبروهم أنهم كل يوم ينحرون إما 9 من الإبل وإما 10، يعني الأكل اللي يقدمونه للجيش إما 9 من الإبل ينحرونها وإما 10، يوم 10 ويوم 9. فقالوا الجيش ما بين 1000 إلى 900، الجيش عدده من بين 1000 إلى 900، والصحابة 300. حدث المعركة والله عز وجل نصر المسلمين وأنزل الملائكة يقاتلون معهم، وسراقة ولا الذي سمى نفسه سراقة وهو إبليس، لما قاله إلى أين؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. لماذا؟ لأنه يرى الملائكة حينما نزلوا لنصرة المسلمين. ولهذا يقول بعض الصحابة كان يطرد مشركا أمامه فلا يسمع إلا الضربة، وهذا الرجل يسقط أمامه ولا يرى القاتل، والقاتل ملك. هكذا الذي صار. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما انتهت المعركة وتفقدوا القتلى ولم يجد إلا القليل من المسلمين، وعدد كبير من المشركين قتلوا وأسر عدد كبير منهم أسرى، قتلوا 70 وأسروا 70، وجاء الفداء، فكانوا يطلبون الفداء بمعنى أن الكفار كل واحد يدفع مبلغ من المال ويترك لا يكتب. كان الصحابة لهم آراء في القضية، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أرى أن تسلم كل واحد منا قريبه، يعني ابنه أو أخاه أو أباه أو ابن عمه يقتله من الكفار، يعني هؤلاء الآن الأسرى كل واحد يقتل قريبهم، لا يقتل واحد آخر حتى لا يصير في نفسه شيء عليه. هذا رأيه. وأبو بكر رضي الله عنه فيه رحمة، فقال للرسول أرى أن تأخذ منهم الفدية وتتركهم لعل الله يهديهم في المستقبل. فكان الرسول يتردد بين رأي أبي بكر ورأي عمر، وأخيرا أخذ برأي أبي بكر وأخذ الفداء. فأنزل الله عز وجل آية في سورة الأنفال، لولا كتاب من الله سبق فيما أخذتم لمسكم من الله عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق بأنه سيكون هذا الأمر كذلك، والله عفى عنكم في أخذها. فجلس الرسول وأبو بكر يبكيان، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي هذه الحالة، فقال أخبروني ماذا تبكيان حتى أبكي معكم إذا كان في شيء يستحق البكاء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو نزل عذاب في هذه القصة لم يسلم منه إلا عمر رضي الله عنه. المؤلف هنا يذكر هذه القصة، يقول الهجرة فيها عبرة. هؤلاء الذين جاءوا من المشركين يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيه عدد من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا، عدد من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا، يعني من أجل أولادهم من أجل أموالهم، يعني هذه الأعذار التي هي عندهم، ولم يكونوا كارهين للإسلام ولم يكونوا معاندين للإسلام، ولكنهم لم يهاجروا من أجل ذلك. ماذا صار في هذه القصة؟ يقول المؤلف ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها، يعني من مسائل الهجرة. مسائل الهجرة كثيرة وفيها فوائد كثيرة، لكن يقول نريد أن نذكر مسألة واحدة حتى يتفقه فيها المسلمون، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن. يقول في ناس من المسلمين لم يهاجروا، هم في مكة مسلمون ويكرهون الكفر ويحبون الإسلام ولكن لم يهاجروا. ما هو السبب؟ قال ولكن محبة للأهل والمال والوطن، لأن المشركون أخذوا أموال المسلمين وعذبوهم، والله عز وجل كما قال في كتابه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه أول آية نزلت في الإذن بالقتال بين الكفار وبين المسلمين. قال فلما خرجوا إلى بدر، يعني خرج المشركون من مكة إلى بدر كما سمعتم في هذه القصة، خرجوا مع المشركين كارهين، يعني المشركون أخذوا المسلمين الموجودين معهم في مكة وخرجوهم معهم للقتال، خرجوا كارهين، ما يريدون يخرجون، ولكن أجبروهم، يعني منهم 1000 طلعوا كل الموجودين ومنهم المسلمين. قال فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي، يعني كان الرمي كما تعرفون بالنبل، المسلمون يرمون الكفار والكفار يرمون المسلمين، فكان بعض المسلمين من الذين هم مع الكفار قتلوا بهذا الرمي. قال فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين فقتل بعضهم بالرمي، والرامي لا يعرفهم، الرامي هذا الذي رمى ما عرف أن هذا هو فلان المسلم، يظن أنه من المشركين فرمى. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم، يعني لما علموا أن من قتلوا فلان وفلان هم يعرفونهم، المسلمون الذين كانوا بمكة ولم يستطيعوا ولم يهاجروا قتلوا. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، قالوا هذا الإخوان من المسلمين قتلناهم، نسمع ما أنزل الله عز وجل في هذه القصة. قال فأنزل الله تعالى قوله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم والملائكة ظالمي أنفسهم. الآية قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فيقول هؤلاء الذين قتلوا وهم مسلمين حينما اعتذروا بهذا العذر لم يقبل منهم، لماذا؟ لأنهم بقوا مع الكفار وخرجوا مع الكفار، وهم لا يحبون الكفر ولا يحبون الكافرين، ولكن أجبروا على ذلك فخرجوا معهم. فأنزل الله فيهم هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. شوف الآية من أولها، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد من الله عز وجل لهؤلاء، وإن كانوا مسلمين لكنهم جلسوا مع الكفار وهم يستطيعون الخروج يستطيعون الهجرة، ولكن الذي ألجأهم وتركهم يجلسون ويبقون هو أموالهم وأولادهم محبة للمال وللولد وللوطن، قدموا ذلك على الهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أنزل في آيات قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني الذين بقوا وهم يستطيعون الخروج هذا جزاؤهم، وأولئك جزاؤهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني الرجل الذي لا يستطيع أن يهاجر، النساء لا يستطيعن الهجرة، الأولاد لا يستطيعن الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. المؤلف يقول فمن تأمل قصتهم، الآن هو يريد يطبق هذا المعنى على الواقع، على واقع الناس في وقته في وقت المؤلف وإلى قيام الساعة، لأن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، الهجرة باقية إلى يوم القيامة. وقول الحديث في الحديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، أولا كانت دار كفر فلا بد من الهجرة منها، لكن بعد الفتح أصبحت دار إسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، وأجر المهاجرين لا يناله غيرهم، الذين جاءهم هي معد وأرادوا أن يهاجروا هجرتهم ليس لهم عليها الأجر الذي كان للذين هاجروا أولا. قال فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا، علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. يقول الصحابة الذين لما رموا وصار القتل في إخوانهم من المسلمين قالوا لو بلغهم أنهم يتكلمون عن الدين وأنهم يكرهون الدين وأنهم يقولون أن دين المشركين خير من دين الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوا قتلنا إخواننا. فهو لم يبلغهم ذلك. وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا، علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا. فإن الله تعالى قد بين لهم هم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني الموجودين بمكة من المسلمين الذين لم يهاجروا لو كان عندهم كراهة للدين هم يعرفون أن حكم الكاره للدين كافر، وهم لم يكرهون الدين وإنما بقوا من أجل أولادهم ووطنهم وأموالهم، لأن الله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الذي يكره وهو لا يستطيع هذا عذره معه، لأنه لو نطق بلسانه قلبه ليس مع الكفار وإنما نطق بلسانه. ولهذا حينما عذب يعني بعض الصحابة في ذات الله حتى نطق بلسانه قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما زلت حتى قلت الكلمة اللي أرادوها، فقال لو رجعوا أرجع مرة أخرى لأن هذا لا يضرك. والله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على الكفر بأن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مؤمن هذا لا يضره، لكن الإنسان الذي يجلس مختار هذا هو الذي يضره كونه مختارا ويبقى في ديار الكفر وهو يستطيع أن يخرج إلى بلاد الإسلام. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول فيما كنتم، ولم يقولوا كيف تصديقكم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الله عز وجل قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فعذرهم لم يقبل منهم. قال ولم يقولوا كذبتم مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت. الجهاد المطلوب من المسلمين ولا يزال إلى قيام الساعة له شروطه، وشروطه لا بد أن يكون لهم الإمام الذي يدعوهم إلى الجهاد، ولا بد أن تكون عندهم القوة والاستطاعة، ولا بد أن يقاتلوا الكفار. هذا هو الجهاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الجيش ويجعل عليهم أميرا ويقول أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ثم يأمرهم أنهم إذا حاصروا قرية أو بلدا إن سمعوا الأذان يكفون عنهم، يعني إذا سمعوا أذان في هذه القرية يكفون عنهم لأنهم مسلمين والمسلم لا يجوز قتاله. والأفكار اللي نشأت بين الشباب وانتشرت بين الناس وجدوا بعض الكتب التي ألفها مسلمون ولكن عندهم نوع من الحماس وليس عندهم السنة الصحيحة التي تعصمهم من ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجوز الخروج على الإمام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فوجدوا في بعض الكتب على أن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، هذا مكتوب في الكتب في تفسير القرآن. حينما يجد الشباب مثل هذا الكلام فيعتقدون أن البشرية كلهم كفار، البشرية كلهم كفار لن نقاتلهم. هذا الذي يحدث الآن، وهذا كله مخالف لما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فكيف إذا كان هذا المؤذن كل يوم يسلم 5 مرات بل يجدد إسلامه؟ هذا المؤذن سمعته المغرب ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا المؤلف الذي ألف هذا الكتاب وانتشر بين الشباب يقول أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون، وأنهم يستحقون الخلود في النار أكثر مما يستحقه المشركون. هذا هو الذي دفع الشباب أن يعملوا مثل هذا العمل. المؤلف هنا يقول الرجل هذا الذي يجاهد في الحديث الصحيح أن الإنسان حينما يجاهد جهاده إن كان يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وإن كان يجاهد من أجل الشجاعة يقول هذا الشجاع وهذا بطل فهو لم يجاهد إلا لذلك. إذا كان يتصدق بالمال ويبني المساجد ويتصدق على الفقراء ولكن يريد من الناس أن يقولوا جواد فليس له إلا ذلك. فيقول الملائكة لم يقولوا حينما قال لهم هؤلاء كنا مستضعفين في الأرض، ما قال لهم كذبتم، وإنما قالوا أنتم لم تخرجوا وأنتم تستطيعون الخروج، ولم يقولوا مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، يعني ما قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما قاتلت ليقال أنك جريء وأنك شجاع. إذن ليس لك من قتالك إلا هذه الكلمة، تريد ذلك فقد تحصلت على ثوابك. المتصدق الذي يبني المساجد ويتصدق على الفقراء ويعمل الخير حينما يقال، وكذلك العالم المتعلم حينما يقول تعلمت وعلمت، يعني الناس بناء على ما أخذه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول له كذبت وإنما عملت ذلك ليقال عالم، فقد قيل أنك عالم. المتصدق ماذا تقول له الملائكة؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول له كذبت وإنما عملت ذلك ليقال جواد، أنك رجل كريم وأنك جواد. إذن يقول هؤلاء الذين بقوا في مكة ما كانوا من هذا النوع، ما كانوا مكذبين ولا كانوا يكرهون الإسلام، ولكن جلسوا محبة لأموالهم ولأولادهم ولوطنهم، فالله تعالى جازاهم بأن لهم جهنم. ومن هنا يريد المؤلف أن يقول للناس إذا كان المسلم في بلد لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في هذا البلد، وهو يستطيع أن ينتقل من هذا البلد إلى بلد آخر يقيم فيه دينه، فعليه أن ينتقل. أما إذا لم يستطيع فيكون مثل ما قال الله عز وجل في الضعفاء حينما ذكر هذه الآية، ولا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، لا يحصلون طريق أن يخرجوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هؤلاء لا يعذرون. وأما الشخص الذي يستطيع أن يخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام حتى يعبد الله عز وجل ويبقى فحكمه مثل أولئك الذين بقوا وقتلوا، وسبب يعني قتلهم بقاؤهم في ديار الكفار وهم يستطيعون الخروج من بين الكفار. قالوا أما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني حينما قالوا كنا مستضعفين قالوا لا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء لهم العذر، وأما الشخص الذي يستطيع أن يهاجر فلا عذر له. قال فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبقى شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يقول الإيمان ما هو بالدعوة باللسان وإنما هو بالعمل الذي يقوم به المسلم. إذن المؤلف يريد أن يبين ويقول أن المسلم الذي يبقى في ديار الكفر وهو لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه حتى يأتيه الأجل فهذا حكمه. أما إذا لم يستطع الخروج فلا شيء عليه، ولو كانت البلاد بلاد كفر وفيها جماعات من المسلمين يستطيع أن يعبد الله بينهم يستمر في ذلك. يعني ليس شرطا أن تكون الدولة هي الدولة المسلمة، وإنما لو كانت دولة دولة كفر وفيها جماعة هؤلاء يستطيعون يعبدون الله عز وجل ويقيمون شعائر دينهم فلا مانع من ذلك أن يعمل هذا، ولكن إذا لم يستطع أن يقيم شعائر دينه فلا يجوز له البقاء وهو يستطيع الخروج. ولذلك الله عز وجل تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب تقرأنا في الشرح.
الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، قال تعالى الرجز فاهجر أي اتركه اتركه، فالهجر هو الترك، ومنه هجر أهل المعاصي وهجر المشركين يعني تركهم وعدم محبتهم. قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه أي ترك ما نهى الله عنه.
هو الآن يتكلم عن شرح الهجرة، قصة الهجرة. يقول الهجرة مأخوذة من الهجر يعني من الترك، فالإنسان يترك بلده التي يضيق عليه فيها وفيها بلد كفر يهاجر منها إلى بلاد الإسلام. بمعنى الهجرة يعني هجر الشيء الذي كنت فيه بمعنى تركه. ثم يقول وهي في الشرع بين العبارة، وأما الهجرة في الشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في الشرع الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين، هذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة فيها فضل عظيم وهي عديلة الإيمان والجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. تفضل اقرأ.
أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين، هذه هي الهجرة الشرعية. والهجرة فيها فضل عظيم وهي عديلة الإيمان والجهاد في سبيل الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فهذا مما يدل على عظم الهجرة.
يعني يقول الهجرة أجرها مثل أجر الإيمان والجهاد لأنها مقرونة بهما. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فالإيمان هو أولا، وبعد ذلك إذا ضيق على هذا المؤمن في بلده الذي هو فيه وأصبحت بلده بلد شرك وبلد كفر عليه أن يهاجر. إذا استطاع أن يجاهد في سبيل الله فيجاهد، والجهاد كما عرفنا أنه بقدر الاستطاعة، إذا كان هناك استطاعة فلا بد من الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. نعم.
والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهاره، فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة فإن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
يعني
هذا وعيد شديد.
يقول الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، وذكرنا لكم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة أو إلى غيرها بعد فتح مكة، لأنها لما فتحت أصبحت دار إسلام. أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهذه باقية إلى قيام الساعة، هذه حكمها باقي إلى قيام الساعة. فالهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهاره على إظهار دينه. فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة فإن الله عز وجل أنزل فيه هذه الآية التي سمعتم، لأن العبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني سبب نزول الآية هم الجماعة الذين قتلوا بتلك الصفة التي سمعتم، كانوا مسلمين وبقوا في مكة وهم يستطيعون الهجرة فلم يهاجروا فقتلوا، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. هذه الآية حكمها لهم وللمسلمين إلى قيام الساعة. ما يقال أن العبرة فقط بالسبب الذي نزلت فيه، لا، القاعدة العامة عند المفسرين عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا عموم اللفظ يدل على أن من بقي بين المشركين وهو ولا يستطيع أن يقيم دينه، ولم يهاجر وهو يستطيع، فهذا حكمه. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والظلم المقصود به هنا الكفر، لأن الظلم يطلق على الكفر. الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، ظالموا أنفسهم، قالوا فيما كنتم، يعني لماذا يعني بقيتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مستضعفين ما استطعنا نهاجر. الله عز وجل قال لا، ما أنتم مستضعفين تستطيعون. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، تتركوا هذه البلد التي لا تقيمون دينكم فيه ولا تستطيعون على إظهار شعائر دينكم إلى البلد الآخر الذي تستطيعون فيه إظهار شعائر دينكم فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم. هؤلاء الذين يبقون في بلاد الكفر لا يستطيعون يقيمون شعائر دينهم في هذا البلد ويبقون على هذه الحالة وماتوا فيها وهم يستطيعون الخروج، هذا حكمهم. إذن هذه الآية نزلت في أولئك وحكمها عام إلى قيام الساعة. كل مسلم يبقى في أرض المشركين ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في هذا البلد ولم يهاجر فهذا حكمه. نعم.
هذا وعيد شديد مع أنهم مسلمون، لكن لما تركوا الهجرة بعذر محبة الأموال والأولاد والوطن وقدموا محبة هذه الأشياء على الهجرة، فالله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد. وسبب نزول الآية أنه لما كانت غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم، وهم يقدرون على الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا بهم معهم بغير اختيارهم وألزموهم بالخروج معهم، ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم وهم في صف الكفار ولم يعلم المسلمون بهم، فلما علم المسلمون بهم ندموا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني ما الوطن الذي أنتم فيه، أي وطن، ما قالوا كيف حالكم في الإيمان أو ما يقينكم، ما سألوهم عن هذا، وإنما سألوهم عن المكان فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، يعني أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، كان لهم مندوحة عن هذا، لما لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم لسلمتم من هذه الواقعة، فأولئك مأواهم جهنم، هذا وعيد وساءت مصيرا، إلا المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة وبقوا في بلاد الشرك لأنهم لا يقدرون على الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذا في شأن هؤلاء، وهذه قصة عجيبة وعظيمة. إن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل لهم هذا الوعيد وهذا التوبيخ من الملائكة لما جاءت تقبض أرواحهم، فدل على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير محبة لهم، لكن محبة لماله أو ولده أو بيته أو غير ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اغترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد شديد والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. والكثير من الناس يقرؤون هذه الآيات ولا يتدبرونها.
يعني يقول الشارح أن كثير يقرؤون هذه الآيات لكن لا يتدبرون معناها. الله عز وجل يقول في هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فالمسلم لا يقدم هذه الأشياء على محبة الله، لا يقدمها على الهجرة إذا كان يستطيع أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما إذا قدم هذه فعذره غير مقبول، لأنه ترك ما أمر الله عز وجل به وارتكب ما نهاه عنه. هذا وعيد شديد، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول: فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله سبحانه. فلا يجوز تقديم يعني محبة أولادنا وأموالنا على طاعة الله مطلقا في كل شيء، ومنها قضية الهجرة. فلا نقدم هذه المحبة للأموال والأولاد والأوطان على طاعة الله تبارك وتعالى، ومن قدمها فيناله هذا الوعيد من الله عز وجل. نعم.
فالصحابة ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين، وما ذكر عنهم أنهم مالوا مع المشركين أو مدحوا المشركين، بل يبغضون دين المشركين، وكانوا على التوحيد وكانوا مخلصين لله، وليس فيهم نفاق، لكن تركوا شيئا واحدا وهو الهجرة من غير عذر، فلامهم الله على ذلك.
يعني يتكلم على قضية هؤلاء، لأن الصحابة حينما بلغهم أن فلانا وفلانا قتلوا وهم من المؤمنين يعني ندموا على ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فيقول: الصحابة ما قالوا إخواننا إلا أنهم يعلمون أنهم مستقيمون، فهم يحبون الله ويحبون رسوله ويحبون الدين، ولكن لم يهاجروا، فهذا النقص الذي حدث عندهم، وبسببه صار عليهم هذا الحكم، لأنهم تركوا الهجرة وهم يستطيعون عليها. فهو يقول: كل مؤمن في بلد الشرك يستطيع أن يخرج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا بقي، فهذا حكمه حكم أولئك الذين الله عز وجل حكم عليهم بذلك الحكم، لأنهم تركوا شيئا هم يستطيعون أن يقوموا به، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإذا لم يستطع الإنسان فلا يكلف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني الله عز وجل ذكر لنا في قضية الأمر والنهي، قضية المأمور به لا يكلف المسلم إلا ما يستطيعه، أما المنهي عنه فلا بد أن يتركه كله. نذكر الدليل على هذا. الله عز وجل يقول في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة الصحة في الجسم ووجود المال وأمن الطريق. فإذا توفر عند المسلم المال والطريق آمن، المال يكفيه للذهاب للحج وللعودة، وعنده ما يكفي أسرته الذين يعولهم حتى يعود، وترك، هذا هو الذي عليه الوعيد الشديد، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام وهو يستطيع أن يؤديه. لكن إنسان ليس عنده مال، هذا ما وجب عليه الحج، ولو كان صحيح ويستطيع يمشي، لكنها ما وجب عليه الحج، ما عنده مال، الطريق غير آمن، عنده مال وعنده استطاعة في جسمه لكن في قطاع طريق، الطريق غير آمن، فهذا لا يجب عليه الحج. إذن هذا شيء أمر به، ولكن يؤدي الذي يستطيعه. إذا استطاع كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن أنت ما عندك مال، هذا الركن يسقط عنك، ما عندك مال من أين تزكي؟ وهكذا في جميع المأمور به، كل شيء أمرت به ولم تستطع أن تؤديه فليس عليك شيء وليس عليك حرج. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر ف فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. نرجع للمنهيات، هل الله عز وجل نهانا عن شيء ونحن في حاجة إليه؟ نهانا عن شيء ونحن لا نستطيع أن ننتهي؟ نضرب أمثلة. الله عز وجل نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن قطع الطريق وعن قتل النفس والكلام في أعراض الناس. هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ كل واحد يستطيع. يعني من يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر؟ أنت من عن شرب الخمر؟ نهيت عن الزنا، نهيت عن السرقة. هذه الأمور كلها الذي نهى الله عز وجل عنها المسلم يستطيع أن ينتهي عنها، لأنه ما نهى عن شيء هو لا يستطيع أن ينتهي عنه. لكن أمرك بأشياء وأنت لا تستطيع أن تؤديها، فتؤدي ما استطعت، تؤدي ما استطعت. نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عن كذا وعملوا كذا. إذن المنهي لابد أن تنتهي عنه كله. ما يقول إنسان أنا ما أستطيع أن أمسك لساني عن الكذب. والكذب والغيبة والنميمة هذه عليها وعيد بالنار. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، يعني النجاسة. كل واحد يستطيع أن ننتهي عن النجاسة، كيف تجلس وتبول على رجولك، تعمل النجاسة في ثيابك في جسمك. أما أحدهما كان لا يستتر عن بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر. تأتي لآخر تقول: فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا. حتى ولو كان الشيء هذا فيه ونقلته يعتبر نميمة. الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إحدى زوجاته: حسبك من فلانة أنها قصيرة. اسمع العبارة، يعني حسبك بمعنى يكفيك. قال: حسبك من فلانة أنها قصيرة. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو قلت قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ليش؟ ما هو؟ هي قصيرة صحيح، لكن من الذي خلقها قصيرة؟ من الذي خلقها قصيرة؟ ولهذا الإنسان مثلا إنسان أعرج، إنسان أعور، إنسان أعمى. أنت إذا قلت هذا أعرج، يعني ليش تقول هذا؟ من هو اللي عرجه؟ إنسان أعمى، من الذي أعمى؟ فكأنك تنتقد على الخالق. ولهذا في عالم من العلماء يسمى الكناني، حدث مناظرة بينه وبين بعض المبتدعة. كان الرجل هذا صورته دميمة، فلما أحضروه عند العباس المعتصم في فتنة، كانت في فتنة القلب خلق القرآن، هذا يعرفه طلاب العلم. لما أحضروه جاءوا به إلى المجلس الذي فيه النطع، فيه السيوف، دخل مسكين وهو يعني خائف، لكن الرجل صورته دميمة. المعتصم قال للمأمون: يكفيك من هذا صورته، يعني يكفيك من هذا الرجل خلقة هذه الدميمة. سمعه ولكن ما تكلم. فلما أحضره بين يدي العباس المأمون، والمأمون رجل عالم، لكن لبس عليه المعتزلة، فرقة من فرقة الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فأراد يقول أن يهدئ روعي. هذا الكناني من أهل مكة، المأمون يعرف أهل مكة ومن أهل البيت من العباسيين يعرف. قال: فكان يسألني عن فلان وعن فلان وعن العائلة الفلانية وعن المحل الفلاني. قال: وأنا أعرف أنه يسألني وهو ليس له حاجة على سؤالي لأنه يعرف ذلك، لكن يريد أن يهدئ روعي. فصار يسأله وهو يجيبه حتى هدأت حالته النفسية. وبعد ذلك كان المعتصم الذي قال تلك الكلمة سأله المأمون في الميت اللي فيه الحاجة هذه، الزينات هذه متنفخة، يعني ما هي مستوية طيبة خلاص. فقال ابن مسعد له وزير: ما الذي حدث بهذا؟ فقال: هذا الصانع قطع الله يده. يعني هذا الرجل الذي جئت به يشتغل وصنع هذه الأشياء هو الذي عمل هذه الحاجات ما خلاها جميلة، قطع الله يده. الرجل هنا أخذ الشجاعة وهو شاجع بدون شك، فقال للمأمون: أني سمعت هذا يقول عن صورة هذه، يكفيك منه صورته، يكفيك منه صورته. نكمل الأذان وأعطيكم القصة هذه وينتهي الدرس إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع المؤذن يؤذن فيقول كما يقول، ثم سألوا لي الوسيلة، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهنا يقول إنسان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وبعث مقام محمود الذي وعدته. من قال هذه الكلمات تحل له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله نتحدث عن قضية الزيارة، لكن الآن نعطيكم القصة نكملها لكم. هذا الرجل الكناني قال للمأمون: سمعت هذا يقول يكفيك من هذا صورته. قال: وأنا إن كان الله عز وجل أعطاني هذه الصورة فقد أعطاني البيان، يعني قد عوضني عن هذه الصورة بالبيان، ولم يجني على يوسف عليه السلام إلا صورته. يوسف عليه السلام يقول جماله هو الذي جنى عليه، يعني ليس معنى الجمال هو عبرة، أنا الله عز وجل عوضني. ثم سمعته يقول الرجل هذا عن الصانع قطع الله يده، فأنا أسأل هذا: من الذي خلقني بهذه الصورة؟ أنا خلقت نفسي بهذه الصورة ولا الله عز وجل خلقني؟ إذن هو يعترض على الله، فكلامه يقول هذا اعتراض على الله عز وجل، إذن الإنسان ما ينبغي له أن يعمل مثل ذلك. فهذا الكلام الذي قاله يعني مخالف. ثم قال هذه العبارة كما سمعتم: لم يجني على يوسف عليه الصلاة والسلام إلا جماله. فالرجل لما كان جميلا جنى عليه ذلك الجمال، ولهذا قالوا النسوة: ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فالشاهد من هذا يقول أن الله عز وجل عوضني البيان لأنه أعطاني شيء ومنعني شيء، وهذا لله عز وجل يعطي ما شاء ويمنع ما شاء. فالقضية يعني ينبغي للمسلم كما قلنا في قضية الأمر والنهي على أن المأمور لا يكلف إلا ما يستطيعه، والمنهي عنه ينتهي عن كل شيء. فإذا أنت نهيت أن تقول عن فلان صورته سيئة، فيه كذا وفيه كذا، لأن هذا الذي تقول فيه هو من الله عز وجل، هو الذي خلقه على ذلك. لكن النميمة حينما تنقل كلام من شخص لآخر هذا فيه فتنة عظيمة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يعظ الناس نهى عن الشرك وعن السحر، حتى جاء في كلام الزور وفي شهادة الزور قال الراوي والحديث صحيح البخاري: وكان يعني متكئا فجلس ولا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. لماذا؟ لأن هذا الكلام شهادة الزور والكلام في أعراض الناس وأخذ أموال الناس بالباطل بشهادة الزور فيه فتنة، فتنة متعدية، يعني ما هي فتنة للإنسان في نفسه بل فتنة بين الآخرين، قد تجر إلى القتل، تجر إلى مصائب بين الناس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن النميمة صاحبها يعذب في النار. ولماذا يقول يعذباني وما يعذباني في كبير ثم قال بلى إنه لكبير؟ ما هو كبير في عرف الناس؟ تجد مجموعة يجلسون يتحدثون، يمكن يشربون شاهي ويتحدثون بعضهم مع بعض، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، يعني ما يتركوا أهل الحارة جميعا كلهم يتكلمون فيهم لأن المسألة خفيفة على ألسنتهم. قال ما هو كبير يعني في عرف الناس، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. فينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه، والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا سجل مد البصر فيه كل شيء. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أشياء أنت قد نسيتها تحدثت بها وتكلمت بها ونسيتها، فعلتها ونسيتها وهي مسجلة، حينما تقول هذا حينما ينشر هذا الكتاب يقولون هذا القول، يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اقرأ هذه السورة القصيرة، يعني الزلزلة، إذا زلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال إنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أحلى، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا علمت أن كلامك الذي تقوله محاسب أنت عليه ومسجل عليك، فينبغي أن لا تتكلم إلا بالكلام الطيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.